مرفوض لأن انعكاساته وأضراره خطيرة.
طيب، على كان هناك تفصيل مهم سيد محمود صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي يقول بأن هذه المباني التي يتم استهدافها إسرائيليا في مدينة غزة تخضع للرقابة، ويتم التأكد بأن من يدخل للبناية هم من المدنيين. لو تشرح لنا هذه الجزئية أكثر.
يعني هو بالفعل هذه ربما يعني عادة موجودة الآن في داخل قطاع غزة. الآن أي شخص معروف لديه أعمال بالمقاومة الفلسطينية ويعيش في داخل شقة سكنية متعددة، إدارة هذه البناية ترفض أن يعيش معهم حقيقة، وحتى لو كان يعمل في أي فصيل سياسي مباشرة يتم إخراجه من هذه البناية حفاظا على بقية المواطنين. بالفعل لن تسمح إدارة هذه الأبراج أو هذه البنايات أن يدخل أي أحد إلى داخل هذه البنايات يعمل بصفوف المقاومة، ما ذلك حينما نتحدث على أنه سيحمل معدات وإمكانيات إلى داخل هذه البناية. هذا أمر مرفوض بشكل قطعي.
من الجيد توضيح هذا الرد على مزاعم الجانب الإسرائيلي. انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، حدثنا من غزة، شكرا لك. سجلت وزارة الصحة في غزة خلال 24 ساعة 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، منهم طفلان، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 393 شهيدا منهم 140 طفلا. قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس للتلفزيون العربي إن سكان مدينة غزة يواجهون انعداما لمقومات الحياة في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن النازحين نحو ما سمى بالمنطقة الآمنة جنوبا يواجهون صعوبة في توفير المياه والطعام والعلاج.
هناك يعني أنها منطقة جغرافية ضيقة للغاية وصغيرة ولا تتسع للمزيد من السكان والمزيد من العائلات النازحة، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة. هناك مشكلة في الحصول على العلاج، مشكلة في توفير المأوى، حتى مشكلة كبرى في توفير المياه، سواء كانت تلك المياه الصالحة للشرب أو التي يتم استخدامها في ضمن الـ يعني بشكل يومي. والآن السكان في مدينة غزة يتحركون في ظل ظروف صعبة للغاية، هم يعانون أيضا من انعدام للأمن الغذائي وانعدام لجميع مقومات الحياة، ولا تتوفر لديهم لا حتى السيولة النقدية ولا وسائل المواصلات المتاحة لكي ينقلوا حاجياتهم. وهناك عائلات يعني ربما أكثر من 10 مرات تم نزوحها من مكان إلى آخر.
نشد أهالي المرضى في مستشفى ناصر بخان يونس من أصحاب التحويلات الطبية للعلاج في الخارج الجهات المختصة والهيئات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم، مؤكدين أن أوضاعهم الصحية تزداد سوءا مع استمرار تأخر سفرهم لتلقي العلاج اللازم.
عائلاتنا كلها مرضى، أنا نفسي عندي 3 مرضى والأخت وغيرها وغيرها، والأطفال اللي عظام واللي أمعاء واللي مكسور كسر واللي قرنية، ما حدش سائل فينا ولا وزارة الصحة ولا أي دكتور. إحنا لزينا لمعنا نروح ولا معنا نضلنا رايحين جايين نيجي، والتحويلة هاي عدوا صار لها سنة، زراعة قرنية للبنت وغيرها، في عندي واحد بسر وواحد شضية في راسه، ولا في علاج ولا في إشي لا لجميع الأطفال ولا لجميع قطاع غزة. أكثر من 60,000 تحويلة واقفة.
من سنة كانت بتمشي على رجليها، هلقيتها بنتي سنة وأنا بشيل فيها شيل بشيل فيها، العمود الفقري عندها انحراف، هلقيتها بنتي صارت المشكلة لا بتقعد ولا بتتكلم ولا بتمشي.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من قطاع غزة، ووصل الأسرى عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، حيث نقلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج والرعاية الطبية. نعود مشاهدينا لمتابعة التطورات في الضفة الغربية، وننوه للخبر العاجل. مدير مستشفى جنين الحكومي للتلفزيون العربي يقول استشهاد طفلين وإصابة 2 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين. إذن مدير مستشفى جنين الحكومي في تصريح للتلفزيون العربي يقول استشهاد طفلين وإصابة 2 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين. ونعود لزميل عميد شحاد المتواجد في قرية بيدو شمال القدس ليطلعنا على المزيد من التفاصيل. عميد،
السهام استشهد طفلان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي يبلغان من العمر 14 عاما وصلا إلى مستشفى جنين الحكومي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت وصول طفل، ومدير مستشفى جنين الحكومي أكد في اتصال مع التلفزيون العربي أن هناك طفل آخر وصل شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي من داخل مخيم جنين، وهناك طفلة وصلت مصابة بالرصاص إلى مستشفى ابن سينا في جنين، ومواطن وصل مصاب بالرصاص وهو في حالة خطيرة جدا إلى مستشفى جنين الحكومي. إذن شهيدان وإصابتان خلال إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من النازحين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيم جنين. جنود الاحتلال الإسرائيلي نصبوا كمينا لعشرات الأهالي الذين كانوا في محيط مخيم جنين، واجتازوا ساترا ترابيا في محيط المخيم من جهة مستشفى جنين الحكومي. وصل الأهالي ومعظمهم من الأطفال إلى منازلهم على أطراف المخيم ليخرج جنود الاحتلال الإسرائيلي من بين الأزقة ويفتحوا النار باتجاه مجموعة كبيرة من الأهالي الذين وصلوا إلى المخيم، فاستشهد طفلين وأصيب مواطن بجروح خطيرة، وأصيبت طفلة تم نقلها إلى مستشفى ابن سينا أيضا، وهناك عالقين داخل المخيم. بحسب ما أكدت لنا مصادر من مخيم جنين أن عدد من الأشخاص ما زالوا عالقين داخل مخيم جنين يحاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي اعتقل فيه من إحدى البنايات 8 مواطنين من عائلة أو من عائلات مختلفة كانوا قد تحصنوا داخل هذا المنزل في مخيم جنين هربا من رصاص الاحتلال الإسرائيلي باتجاه النازحين. اعتقل جيش الاحتلال 8 مواطنين، قتل طفلين، أصاب طفلة وأصاب مواطنا آخر بجروح خطيرة، وصلوا كلهم إلى مستشفيات مدينة جنين.
كنت أود أن أسألك عميد فقط عن الأوضاع في جنين، وإن كانت مرتبطة بالحدث في القدس، هل كانت هناك عمليات من هذا النوع وبهذه الكثافة والصورة من قبل؟
بالطبع لا، ما يحصل في جنين ليس مرتبطا بما جرى في مدينة القدس من تنفيذ عملية إطلاق نار ومقتل 6 إسرائيليين وإصابة عدد آخر. ما حصل في جنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سهام منذ 8 شهور يسيطر على مخيم جنين، أجبر الأهالي قبل 8 شهور على النزوح. نتحدث عن أكثر من 20,000 مواطن أجبرهم على النزوح. اليوم حاولوا العودة إلى مخيم جنين، اجتازوا الساتر الترابي، وانتشر خبر أن جيش الاحتلال غير موجود على أطراف المخيم، ليتبين أن جنود الاحتلال الذين غادروا منطقة الساتر الترابي الذي يفصل مستشفى جنين الحكومي عن المخيم قد نصبوا كمينا للأهالي في الأزقة، وعندما وصل الأهالي إلى ذلك الموقع فتحوا النار وقتلوا طفلين وأصابوا مواطنا وأصابوا طفلة واعتقلوا 8 آخرين. هذا ما حصل في مخيم جنين، مع العلم أنهم منذ ساعات الصباح جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى جنوب مدينة جنين، أبرزها بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، ينفذ حملة اعتقالات وحملة تفتيش وتنكيل داخل منازل المواطنين. و قبل قليل كان هناك أيضا إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية، مع استمرار اقتحامه لعدة قرى ينتقل من قرية إلى أخرى في هذه المنطقة، ويصعد بطبيعة الحال من هجماته على الفلسطينيين واستهدافهم بالرصاص، وهم فلسطينيون مدنيون عزل من النازحين الذين حاولوا فقط الوصول لتفقد منازلهم في مخيم جنين، معتقدين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من المخيم واتجه إلى بلدة قباطية ليفاجأوا بهذا الكمين الذي أدى إلى استشهاد طفلين.
شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي عميد إشحادة، حدثنا من قرية بيدو شمال القدس. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 16 آخرين في العملية التي نفذها مقاومان فلسطينيان قرب مفترق راموت في القدس المحتلة. وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت منفذي العملية اللذين قالت فيما بعد إنهما من قرى شمال غرب القدس. وفرض الجيش الإسرائيلي طوقا عسكريا على 4 قرى في منطقة شمال غرب القدس، هي قطنة وبدو وبيت عنان وبيت أقو. في دوره توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراء شديد الصرامة عقب عملية إطلاق النار في القدس المحتلة التي نفذها شبان فلسطينيان.
نلاحق ونحاصر القرى التي خرج منها الإرهابيون، وسنتعقب كل من ساعدهم ومن أرسلهم. سنتخذ إجراءات أشد صرامة.
أفادت وسائل أعلام الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لمطار بن غوريون بعد إطلاق الحوثيين طائرة مسيلة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مقاتلات حربية حلقت في سماء القدس لاعتراض مسيرة قادمة من اليمن. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض 3 مسيرات أطلقت من اليمن. جهتها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن المسيرة اليمنية سقطت بالقرب من مطار رامون الذي تعرض لاستهداف يمني أمس بعد تفعيل جيش الاحتلال الدفاعات الجوية للتصدي للمسيرات. أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع عن تنفيذ هجوم ب3 طائرات مسيرة استهدفت مطاري الليد ورامون وأصابت هدفا حساسا في ديمونة، مؤكدا تحقيق أهداف العملية.
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية ب3 طائرات مسيرة استهدفت مطار اللد في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
ننوه مشاهدينا بالأخبار العاجلة التي تصدر الآن عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول وجهت بالقضاء على الإرهاب في معاقل جديدة بالضفة الغربية. إذن نتنياهو يقول الآن بأنه وجه بالقضاء على ما سماه الإرهاب في معاقل جديدة بالضفة الغربية، وهذا تصريح آخر من ضمن التصريحات التي ظهر بها اليوم من موقع العملية في القدس، حيث قال بأنه سيتخذ خطوات إضافية ردا على عملية إطلاق النار في مفترق رامون أو راموت بالقدس بمدينة القدس. إذن هذه التصريحات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول فيها بأنه وجه بالقيام بمزيد من العمليات والقضاء على ما سماه الإرهاب في معاقل جديدة بالضفة الغربية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على البقاع وجرود الهرمل شرقي البلاد. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ غارات استهدفت سلسلة جبال لبنان الغربية في جرود بقضاء الهرمل. في الأثناء دعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها. من بيروت معنا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز أهلا بك، ما تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، ضعنا في آخر تفاصيلها.
سهام صحيح، هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية مستمرة، لكن هذه المرة جاءت على شرقي لبنان تحديدا على جرود الهرمل والسلسلة الغربية بعد أن توقفت لأكثر من شهر ونصف. وتأتي هذه الغارات الإسرائيلية في غضون أو بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار بحضور المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغاس في رأس الناقورة. وكان بحسب المعلومات مطالبة رسمية لبنانية بتفعيل عمل هذه اللجنة نظرا إلى أن الخروقات الإسرائيلية من هذه الغارات وغيرها من الاعتداءات والاغتيالات مستمرة. وأيضا كان هناك مطالبة رسمية بإجبار إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات. هذه الغارات سهام اليوم في شرقي لبنان أدت بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى وقوع 5 شهداء وإصابة 5 آخرين. هذه الغارات حظيت بإدانة رئيس الجمهورية جوزيف عون أثناء استقباله وفد من البرلمانيين العرب، اعتبر أن هذه الغارات تستهدف السكان الآمنين في مناطقهم. كذلك أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام هذه الاعتداءات مطالبا بإجبار إسرائيل أو الضغط على إسرائيل على وقف اعتداءاتها هذه. تأتي هذه أيضا الغارات الإسرائيلية سهام في ظل تخوف لبناني من أن تستغل إسرائيل القرارات الحكومية المؤكدة على حصرية السلاح للدخول على الضغط على حزب الله، وربما توسعت رقعة هذه الغارات، وهذا ما حصل اليوم باستهدافات في البقاع وجرود الهرمة.
شكرا جزيلا لك رامز القاضي، حدثنا من بيروت. إذن مشاهدينا ننوه الآن للخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يقول بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل 4 جنود اليوم في قطاع غزة. إذا نعود لننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي الذي يقول بأن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 4 جنود في قطاع غزة اليوم. المزيد معك أحمد دراوشة من القدس، تفضل.
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا عن مقتل 4 جنود إسرائيليين بعدما تمكنت كتائب القسام من إدخال قنبلة إلى داخل دبابة إسرائيلية في منطقة جباليا من إحدى نوافذ هذه الدبابة، بالإضافة إلى إطلاق النار على قائد الدبابة. الحدث وقع في ساعات الصباح الأولى. هذه الدبابة بحسب تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي نشرته منذ قليل لصحيفة هارتس كانت تعود من مهمة ليلية، لكنها كانت تقف خلف المكان المحمي الذي كان من المفترض أن تقف فيه. واحدة من نوافذ أو فتحات دبابة كانت مفتوحة، عناصر القسام رصدوا هذا الأمر، سرعان ما قذفوا قنبلة على هذه الدبابة وتمكنوا من إدخالها إلى الداخل وأطلقوا النار على قائدها. ومن غير الواضح بحسب التحقيق الأول للجيش الإسرائيلي أي الحدثين وقع قبل الآخر، هل إطلاق النار باتجاه قائد المجموعة العسكرية قائد الدبابة أو إطلاق القنبلة إلى داخل هذه الدبابة. بعد ذلك جنود الاحتلال الإسرائيلي رصدوا 3 مقاتلين للقسام في تلك المنطقة، أطلقوا النار عليهم، رصدوا إصابة في صفوف العناصر لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر. بالتالي يمكن القول إن عناصر القسام قتلوا 4 جنود إسرائيليين وتمكنوا من الانسحاب من تلك المنطقة بحسب ما يقول الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي نشرته منذ قليل وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة هآرتس. منذ قليل أيضا كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن هذا اليوم صعب في مواجهة الإرهاب على حد تعبيره، يقصد مقتل 10 إسرائيليين اليوم، 4 جنود في قطاع غزة بالإضافة إلى 6 إسرائيليين نتيجة لعملية إطلاق نار مزدوجة في مدينة القدس. المحصلة هي مقتل 10 إسرائيليين هذا النهار، ما دفع بنيامين نتنياهو إلى القول إن هذا اليوم هو واحد من الأيام الأكثر صعوبة فيما يسميها الحرب على الإرهاب كما جاء منذ قليل. لم تبدأ بعد طبعا عملية الاحتلال الإسرائيلي في عمق مدينة غزة، منطقة جباليا اجتاحها الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من المرات، وفي كل مرة يجتاح هذه المنطقة تبقى قواته تعمل هناك لأسابيع طويلة، يعلن فيها عن مقتل أو عن القضاء عن البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في منطقة جباليا، لكن سرعان ما يعاود اجتياح هذه المنطقة ويتكبد خسائر إضافية. اجتياحات جباليا هي اجتياحات دموية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، في كل مرة يجتاح منطقة جباليا، مخيم جباليا، جباليا البلد ومناطق شمالي قطاع غزة يتعرض لخسائر باهظة جدا في صفوفه بين جنود قتلى وبين مصابين إسرائيليين وبين آليات معطوبة نتيجة للمقاومة الفلسطينية الموجودة في تلك المنطقة.
مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك. إلى فرنسا، حيث بدأت الجمعية الوطنية جلسة سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء، واجتمع البرلمان الفرنسي بطلب من رئيس الحكومة للتصويت بشأن مواصلة طاقمه الوزاري عقب جمود حكومي جراء خطط خفض الدين العام. معنا من أمام البرلمان الفرنسي مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال، أين تذهب هذه الأزمة، أزمة الدين في فرنسا؟
سهام، البداية ستكون مع إحاطة هذه الحكومة، وبات الموضوع حتمي. يقوم النواب في هذه الأثناء بالتصويت على الثقة برئيس الحكومة فرانسوا بيرو، ويعني بعدما أعلنت أحزاب اليمين المتطرف وأحزاب اليسار أنها ستصوت ضد هذه الحكومة وضد رئيس الحكومة، فبات يعني سقوط الحكومة حتمي بعد قليل. الوضع المالي والاقتصادي رهينة الخيارات الذي سيتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد سقوط هذه الحكومة، سيحاول يعني وعلى الأرجح هو السيناريو يعني المرجح تسمية رئيس حكومة جديد، ولكن السؤال هل يتمكن يعني من اختيار شخصية تحظى بدعم المعارضة الفرنسية من اليمين واليسار؟ هل يختار شخص مقرب له كما كان في السابق، أو شخص قريب من اليسار، أو حتى أحد من حزب الاشتراكيين؟ غير واضح حتى الساعة. الخيار الآخر هو حل البرلمان، وهذا ما تدعو إليه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، انتخابات برلمانية مبكرة، وفي يعني كلمة لها في البرلمان قالت أن هذا الموضوع ليس خيار، حل البرلمان هو واجب على رئيس الجمهورية، ولكن يعني لا يبدو هذا الخيار مطروح يعني قريبا. وبالتالي نحن ندخل مرحلة من عدم اليقين وعدم الاستقرار بعد سقوط الحكومة الحتمي. وكما ذكرت يعني كان طلب الرئيس بيرو دعم البرلمان لخطة تقشفية يسعى من خلالها إلى الحد من دين العام المتراكم. اليوم فرنسا يعني في المرتبة الثالثة في سلم المديونية في الاتحاد الأوروبي، العجز العام هو الأعلى في الاتحاد، ويحاول بيرو من خلال إجراءات توفير حوالي 44 مليار يورو قبل العام 2029، ولكن أحزاب المعارضة من اليمين واليسار تعترض على الإجراءات التي يقترحها لتوفير يعني هذه الأموال على خزينة الدولة. وبالتالي يعني ندخل مرحلة صعبة جدا أمام الرئيس الفرنسي وأمام الفرنسيين أيضا، وهناك دعوات سهام للإضراب يوم الأربعاء وحتى الأسبوع المقبل أيضا في يعني شتى أنحاء البلاد من قبل أحزاب اليسار، نقابات ومجموعات يعني من المجتمع المدني للاعتراض على هذه السياسات التقشفية، سياسات الرئيس الفرنسي. أحزاب المعارضة تحمل الرئيس الفرنسي لمسؤولية الوضع المالي الذي توصلت إليه فرنسا بعد هذه السنوات من يعني تراكم الدين العام، ولكن نحن ننتظر يعني بعد قليل نتيجة هذا التصويت، ويبدو أنه يعني النتيجة حتمية مع سقوط حكومة فرانسوا بيرو بعد أقل من 9 أشهر على تشكيل هذه الحكومة، وأقل من سنة على سقوط الحكومة التي سبقتها سهام.
شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أفاد مراسل التلفزيون العربي بتجدد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينتي كازقيل والرياش في شمال كردوفان. وأفادت مصادر ميدانية للتلفزيون العربي بأن المعارك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بعد هجوم لقوات الدعم السريع لاستعادة السيطرة على موقعين. وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في بيان أنها حققت انتصارا على الجيش في منطقة رهد النوبة عقب معارك عنيفة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طرح البرلمان الإيراني فكرة الانسحاب من معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل لا يعني اتخاذ إيران قرارا نهائيا بشأنها، مشيرا إلى أن البت في هذا الأمر متروك لأركان النظام الإيراني.
ما زلنا عضوا في معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وملتزمون بشروطها، أما ما يتعلق بفكرة انسحابنا منها فهو قرار يتعلق بالبرلمان الإيراني. نعلم أن بعض النواب طرحوا هذه الفكرة في الآونة الأخيرة، لذا فإن طرح فكرة الانسحاب من المعاهدة لا يعني اتخاذ قرار نهائي فيها حتى الآن.
في شأن المتصل، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على رفض بلاده إجراء مباحثات بشأن قدراتها الدفاعية، في إشارة إلى المباحثات الجارية مع ترويكا الأوروبية المتعلقة بإمكانية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران ضمن آلية الزناد أو سناب باك.
أقولها بوضوح أن إيران لن تقبل بأي شكل بإجراء مباحثات بشأن قدراتها الدفاعية. هذه القدرات حق لنا وقد اتضحت أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى. إنها تحفظ عزتنا واستقلالنا. حاليا تقع علينا مسؤولية الاستفادة من الدبلوماسية بأفضل شكل، وذلك لمنع وقوع ما يمكنه أن يضر بمنافعنا الوطنية.
بقى إيقال إن واشنطن هددت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في حال إصدار القرار الذي تسعى له إيران لإدانة واشنطن في فيينا قريبا، فإنه سيتم قطع المساعدات الأمريكية الخاصة بالوكالة بحسب تعبيره.
مخالفات أمريكا.
موقف واشنطن تجاه المسودة دليل على أنها تدرك عدم قانونية ما قامت به ضد إيران. هي قلقة من تصويب قرار يحمل واشنطن مسؤولية ما جرى أمام العالم، ونحن مصرون على هذه الخطوة ليس دفاعا عن أنفسنا فقط، وإنما لضمان عدم نقض القوانين الدولية الخاصة بسلامة المنشآت النووية.
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إحراز تقدم في محادثات عملية الاستئناف الكامل لعملية التفتيش في إيران.
أحرزنا تقدما في المحادثات مع إيران بشأن الاستئناف الكامل لعمليات التفتيش. آمل أن يتسنى خلال الأيام القليلة القادمة التوصل إلى نتيجة ناجحة للمناقشات مع طهران.